نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشد وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسداد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث دليل على أن بول الآدمي نجس وأنه يجب التحرز منه، وفيه دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وأن النميمة وهي نقل الكلام بغرض الإفساد، وأن النميمة أيضا من أسباب عذاب القبر. وجاء في بعض الروايات الغيبة، وقل الغيبة ولا تقل الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما كره في غيبته وإن كان فيه. أما الغيبة يعني إذا غاب الإنسان عن إخوانه، فالنميمة والغيبة من أسباب عذاب القبر. وعذاب القبر واقع على الروح والبدن جميعا، وكذا نعيمه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة القائلين: الروح هي التي تنعم وتعذب مفردة. وهي الرد على منكر عذاب القبر، ومنهم هذا الضال المضل محمد هداية عليه من الله ما يسحق، هذا الرجل الذي ينظر مذهب المعتزلة نصرا مؤزرا مبينا. وفي دليل على أن النميمة من الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يستتر من بوله، يعني أنه يكشف عورته ولا يستتر عن أعين الناس، أو لا يجعل بينه وبين بوله سترة، ولا يتحفظ منه ولا يتباعد عنه. وهذا على أن القليل من النجاسة والكثير سواء. في الرواية السابقة عند مسلم: لا يستنزه عن البول، وفي لفظ: لا يستبرئ من بوله عند النسائي. فهذه ثلاثة ألفاظ متقاربات جاء بها الحديث: لا يستنزه، لا يستبرئ، وأيضا لا يستتر. واستدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة جميع الأبوال، حيث جعل أل هنا لماذا؟ للجنس، فشملت أبوال الإبل وأبوال البقر والغنم، وهذا ليس بصحيح، وإنما أل هنا لماذا؟ للعهد، يعني بول الآدمي المعهود. أما أبوال ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه فهي طاهرة. ودليل ذلك ما أخرجه الشيخاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل على أنها طاهرة. أما إزالة النجاسة فهل تحتاج إلى نية أم لا تحتاج؟
لا تحتاج،
لا تحتاج، بحيث أنه لو وقعت نجاسة على الثوب أو البدن أو الأرض ونزل المطر فغسل الأرض وطهرها بدون نية فإنه يجب، فإنه تصلح ولا ما تصلح؟ يصلح. أما الأحداث كالجنابة والحدث الأصغر لا بد فيها من النية، بحيث الإنسان إذا توضأ يريد التبرد أو ابتسل يريد التبرد وكان جنبا مثلا، هل ترتفع جنابته؟ لا. أو غسل أعضاء الوضوء يريد التبرد، الجو حار وغسل أعضاء الوضوء يتبرد ولم ينتوي الوضوء، هذا لا ينعقد له وضوء، إنما هو غسل يتبرد. وكمن صام للتنحيف، تنحيف البدن ولا ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا، هذا أيضا لا ينعقد له صيام، لا بد من النية. كذلك الزكاة إذا وجبت على الإنسان وأداها عنه شخص فلا تصح، أداها عنه شخص ولم يقل له انتوي ولم ينتوي، هل تحسب له زكاة؟ لا. أو أخرجها صدقة لهؤلاء الذين يشحذون في الأسواق والطرقات، أخرجها صدقة ليس زكاة فريضة، ثم قال لما جاء مال الزكاة أنا سأحتسبها من الزكاة، أو أخرجها للضرائب أو التأمينات، حمك الله، أو التأمينات بهذه النية، هل تحسب له زكاة؟ لا. وما يجتهد به البعض هداهم الله من قولهم بأن الزكاة، بأن الضرائب والتأمينات تدخل في الزكاة، هذا غلط. لماذا؟ لأن مصارف الضرائب والتأمينات ليست هي مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في كتاب في سورة التوبة حصرها في ذلك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبعض الناس الآن صار يتفلسف يقول أنا أضع أموالي في البنوك وهذه الفوائد وأخذها وأضعها في الزكاة بدل ما تأخذها الدولة، نقول له أضع مالك بحساب جاري إن شئت إذا خفت على مالك ولكن بدون فوائد، يقول لا. بعض المتحذلقين من أصحاب اللحى يقول لا، أنا وغالبا يخرج هذا من الخوارج، عندهم بغض للدولة غريب جدا، حتى في هذا يقعون في الربا ويقول نخرجها، نخرج الزكاة منها بدل ما نتركها للدولة، شيء عجيب جدا. وهذا من 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 أعمال العقل في مخالفة النص، وغالبا هذه الجماعات تضل بهذه الصورة. يعني أمس كان جلس مع عمال وانصرف ودخل رجل ملتحي يريد الخلاء، فأول ما خرج قلت أنت تبع حزب النور؟ من شكله تبع حزب النور. قال طب اسمح لي صلى الوتر بس ونتكلم، قلت له بس. فصلى الوتر قلت له تبع حزب النور؟ فقال يضحك، قال لي تعرف فلان؟ تعرف فلان من الحزبيين قبل هنا؟ فقلت نعم أعرف. قلت طب حضرتك اسمه؟ قلت له كذا فلان. قال أنا أسمع عنك كثير من زمان. قلت له كده الرسالة وصلت. سبحان الله، أخذت أقرأ كأنه أقرأ على إنسان لبسه جن، أقرأ كده وأنا واقف في المسجد ونبينا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إياكم وعبية الجاهلية فمؤمن تقي وفاجر شقي. عشان يتكلم يفتح أي كلام مفيش، كأنه مع وقف رجل عامي ابن خالد مسعود، وقف رجل عامي يضحك. تستمرت مع الحد الأخير ولا جاء الضيوف عندك؟ تمام. العامي مبسوط بالكلام وعمال يضحك، هتجيب الاسم عمال يقول لي يا لا يا خريف فلان فلان. هؤلاء الناس يا أصحاب الجماعات تقرأ عليه الآية والحديث ك يعني الممسوس بيصرخ، هذا لا يتحرك. ورجل دكتور بعد ما ومشين سمعت الرجل يكلمه يا دكتور فلان، قلت سبحان الله، وجاء لماذا؟ ليشرف على كتاتيب مركز بلد، يعني شيخ بس يكون شيخ كبير، حتى عشان يفتح النقاش كأنه واخد برنامج انه لا تناقش أحد من هؤلاء. أحمد الله يا إخوة على هذه النعمة، نعمة تعظيم الدليل واتباع الدليل، سواء وافق هواك أو خالف هواك، وافق شيخك أو خالف شيخك. نحن لا نتعصب لأحد، لسنا مداخله ولسنا جامية، إنما نحن مسلمون، ربنا سمانا مسلمين، حتى ذكرت له هذه الآية هو سماكم مسلمين. نعم. فإزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية، أما رفع الأحداث فيفتقر إلى نية. وإن تبقى أيضا الزكاة لابد أن تنتوي إخراج الزكاة. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وضع الجريد هذا على القبر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس عليه غيره. وأما ما فعله بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك فهذا اجتهاد منهم وهو خطأ، ليس صوابا. لماذا؟ لأمرين: الأول أن هذا فيه سوء ظن بالميت أنه يعذب، والأمر الثاني ما هو؟ أنه ادعاء لمعرفة الغيب. طبعا من وقع من الصحابة في ذلك لا يقصد هذا، لكنه اجتهاد. لو قيل لك الصحابة فعلوا، يقول الرسول ما قال يا الرسول فعل هذا ولم يدلنا عليه. نعم فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقل افعلوا هذا ففيه أجر كذا، أو ساعدوا إخوانكم في القبور واغرسوا على قبورهم ونحو ذلك. قوله وما يعذبان في كبير، يعني في اعتقادهما، وإن كان كبيرا عند الله. وقيل ما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه، فليس التحرز من هذا الأمر بالكبير الشاق عليهما. وفعلا بعض الناس لا يهتم بمسألة التطهر والتطيب ونحو ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله، رحمه الله كتاب الحيض. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
والحيض لغة هو السيلان، ومن حاض الوادي يعني سال. ولغة وشرعا ما هو الحيض؟ دم مخصوص يخرج في وقت مخصوص في زمن مخصوص في بصفات مخصوص دم الحيض، وهو نجس بالإجماع. نعم.
مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان
جرير
بن عبد الحميد
منصور بن المعتمد وراي بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا يروى عن عمه
إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن الأسود النخعي نعم
الأسود
بن يزيد بن قيس بن علقمة
عمه ولا ابن عمه إبراهيم بن يزيد الأسود بن يزيد
أخو الأسود بن يزيد أخو عبد الرحمن بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس ووالد عبد الرحمن بن الأسود وخال إبراهيم النخعي
خال إبراهيم نعم خال إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد إبراهيم النخعي من علماء الكوفة صاحب المرجئة لما قالوا انتشر قول حنبل بن أبي سليمان شيخ الإمام حنيفة بأن الإيمان اعتقاد وتلفظ فقط، فصاحب إبراهيم بن يزيد ومن تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتذر بإزار ثم يباشرها.
نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
نعم، وهذا الحديث جاء من طريق ميمونة رضي الله عنها ومن طريق عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه لا بأس بالرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضة، والأمر في ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرها أو أمرها، هذا على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ يعني إذا باشر بدون أن تعتذر له زوجته، هل هذا جائز أم الأمر هنا الوجوب؟ الصواب أنه للاستحباب، إذا أمن أن تغلبه شهوته وكذلك إذا أمن الدم فلا حرج أن يباشر من تحت الثياب أو بدون ثياب، ولكن يتقي الفرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في حديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يباشرها إلا بإزار، وهذا أفضل وأحسن، خاصة إذا خاف ألا يملك إربه. وفيه أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهر، وأن لها أن تطبخ وتعجن وتغسل وتصنع كل شيء وتذبح أيضا، فالنسخ الحائض لا تذبح، وإذا حالت المرأة في من كانوا قبلنا يمنعون أن يأكلوها ولا يجالسوها ولا يشاربوها، وإنما النجاسة مخصوصة بالدم فقط، خلافة اليهود كان لا يأكلون معها ولا يجالسونها ولا يشاربوها ولا يشاربونها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع كل شيء إلا النكاح. فبالغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال
في الحديث السابقة أيضا دليل عن المرأة يجب عليها أن تراعي حالة زوجها، إذا كان له شهوة قوية، كان شابا مثلا قويا في شهوته، أن تراعي ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه 9 من النسوة، ومع ذلك كان يأمر النساءه أن يأتزرن، يعني رغم عنده زوجات أخر، إلا أنه ربما احتاج أن يجامع أو يباشر، عفوا أن يباشر هذه فلا بأس. فالمرأة تهتم، وبعض أكثر المشاكل التي تأتينا مع الأسف بسبب غباء النساء، غباء المرأة لا تهتم بزوجها لا من جهة الزينة ولا من جهة قضاء وطره ولا من جهة اللفظ الحسن والأدب في الكلام والنقاش والحوار، وهذا يؤدي إلى الطلاق كثيرا. فالمرأة إذا طلبها زوجها حتى وهي حائض تأتزر له أو لا تأتزر، ويتوقع الرجل الفرج والجماع في الفرج، فهذا أمر مهم. وكذلك الرجال حتى يغضوا أبصارهم عن غير زوجاتهم يجب عليهم أن يفعلوا أو عليهم أن يفعلوا ذلك إذا احتاجوا إليه. نعم، يفعل كل شيء، يقبل ويقبل ويضم ويفعل ويباشر كل شيء إلا الجماع إلا الفرج. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب.
ابن وهب من هو؟
من هو من؟
عبد الله هذا
مخرمة
ابن وهب مصري.
عبد الله، نعم، عبد الله بن وهب المصري.
أظن فيه شيء في التلس،
ثقة حافظ عابد
فقط ذهبي الكاشف
قال أحد الأعلام قال يحيى بن بكير هو أفقه من ابن القاسم، وقال يونس بن عبد الأعلى طلب للقضاء فجنن نفسه وانقطع.
فجنن
من الاختباء، يعني جنة
جنة يعني والصيام جنة.
قال يحيى بن بكير هو أفقه من ابن القاسم. وقال يونس بن عبد الأعلى طلب القضاء فجنن مكرر فجنن الثوى انقطع فقط. هذا الشيء في الكاشف
شيء
أظن
قال حدثنيه حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب.
نعم.
لماذا قال حدثنا ابن وهب وقال عن أخرى هنا
وفي المرتين قال عن مخرمة عن
أقصد قال مرة حدثنا قال أخبرني مخرمة. طيب الله أعلم هذا كله فيه كلام في التدليس وإذا عن عنه. نعم. طيب
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب.
في هذا الحديث أنه لا بأس أن يضطجع الزوج مع امرأته الحائض ويضع بينه وبين جسمها ثوبا حتى يأمن من الدم، وإن لم يضع فلا حرج عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
في هذا الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجعلن ثيابا للحيض وثيابا للطهر، وهذا من باب الأكمل والأفضل. وإن كان يجوز أن تصلي في ثوب حيضها إذا لم يكن فيه نجاسة، فإذا رأت فيه النجاسة غسلته، ولها أن تصلي فيه بعد الغسل. وفيه أيضا جواز اغتسال الرجل والمرأة أو عفوا وزوجته في الإناء الواحد، ومعلوم أنهما في حال الاغتسال يكونان عاريين، فيجوز الإنسان يغتسل عاريا إذا لم يكن عنده أحد كما سيأتي في بابه. وأما الأحاديث الواردة في النظر إلى الفرج وأنها تورث العمى كلها أحاديث مكذوبة وموضوعة لا تصح، فالرجل له من المرأة كل شيء، ينظر لكل شيء، يتمتع بكل شيء من بدنها، كذلك المرأة تنظر إلى زوجها ولو كان عاريا لا حرج في ذلك أبدا. نعم.
المروزي قال في ترجمة ابن وهب قال
مصري هو
مصري. نعم. قال كان حديثه بعضه سماع وبعضه عرض وبعضه مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول قال حيوة قال فلان وقال قد رأيت ابن وهب ولم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه وقال وأخبرني بعض أصحابنا أنه رأى ابن وهب عند ابن عيينة فقال له الكتب التي عرضها عليك ابن أخي أرويها عنك، ثم قال يحيى أخبرنا أنه شهد ابن وهب عند ابن عيينة. فلعله شخص من هذا يعني قال أخبرنا
كان أخذ إجازات أكثر من طريق مناولة وإيه
سماع ومناولة وعرض
عرض سماع ومناولة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم. فأرجله يعني أسرحه. في دلالة جواز أن يسرح المعتكف شعره وأن يغسله، وإن استعان بأحد لا بأس، وأن إخراج الرأس لا يفسد الاعتكاف، إنما الذي يفسد الاعتكاف ما هو خروج القدمين وتنازعوا في قدم واحدة. وحدود الخروج ما هي في مسجدنا نحن الآن؟ هل إذا خرج من هذا الباب يكون قد خرج؟ لا، إنما إذا خرج من هذا السور حدود المسجد يكون قد خرج. وإذا صعد لأعلى سقف المسجد هل يكون خارجا من المسجد الاعتكاف؟ لا، ما على كله تابع للمسجد. كذلك لو كانت حجرات في داخل هذا الإطار الحدود، لو في حجرة تفتح على المسجد يجوز الاعتكاف فيها كما في اللجنة الدائمة بجواز ذلك، إذا كانت تفتح في المسجد. ما إذا كانت تفتح إلى خارج هل يعتكف وليس لها فتحة إلى المسجد، هل يعتكف فيها؟ لا. انتبه لهذا، بعض الناس يعتكف مثلا في بيت مجاور للمسجد في حضانة أو اعتكاف، وذلك يصلون الجماعة صلاة الجماعة فيه، وهذا من الأخطاء، والصفوف غير متصلة، هذا غلط، وهذه لا تنعقد صلاة الجماعة. وذهبنا يوم للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، وكان رجلا كبيرا في السن يمشي على عصاتين وعلى قدمين، وكان قد ركب ميكروفون بيته بجوار المسجد، وصل من المسجد ميكروفون لكي يتابع الإمام، تابع الإمام في صلاة الجماعة، اجتهد منه، ناقشني فيه نقاشا طويلا وأصر على قوله أنه لا بأس، لا بأس، هو عالم العلماء، لكن الحق لذلك أكثر علمائنا ومشايخنا أنه إذا كان هذا البيت بينه وبين المسجد شارع فلا يجوز صلاة الجماعة فيه. وكذلك إذا كان فيه غرف لكن تفتح في خارج المسجد فهذا لا يكون من المسجد، أما إذا فتحت في المسجد حجرات النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس يصلى فيه. وهذا المصلى النسائي الذي أسفل
داخل
جدران المسجد، فلما داخل حرم المسجد بعض المساجد يكون أمامها يعني حديقة يصلون فيها صلاة العيد والجنائز، هذه أيضا من داخل المسجد، داخل المسجد لا بأس. نعم،
لو
اتصلت
الصفوف لبيت الشيخ رحمه الله،
إذا اتصلت الصفوف لا بأس، كما في الحرم الآن وأنا صلنا في الفنادق وخلف الفنادق السكنية الصفوف متصلة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياه ما يحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ثم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشد وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسداد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يتحدث عن البول أو من البول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث دليل على أن بول الآدمي نجس وأنه يجب التحرز منه، وفي دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وأن النميمة وهي نقل الكلام بغرض الإفساد، وأن النميمة أيضا من أسباب عذاب القبر. وجاء في بعض الروايات الغيبة، وقل الغيبة ولا تقل الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما كره في غيبته وإن كان فيه، أما الغيبة يعني إذا غاب الإنسان عن إخوانه فالنميمة والغيبة من أسباب عذاب القبر، وعذاب القبر واقع على الروح والبدن جميعا، وكذا نعيمه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة القائلين الروح هي التي تنعم وتعذب مفردة. وهي الرد على منكر عذاب القبر، ومنهم هذا الضال المضل محمد هداية عليه من الله ما يسحق، هذا الرجل الذي ينظر مذهب المعتزلة نصرا مؤزرا مبينا. وفي دليل على أن النميمة من الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يستتر من بوله، يعني أنه يكشف عورته، هو لا يستتر عن أعين الناس، أو لا يجعل بينه وبين بوله سترة، ولا يتحفظ منه ولا يتباعد عنه. وهذا على أن القليل من النجاسة والكثير سواء. في الرواية السابقة عند مسلم: لا يستنزه عن البول، وفي لفظ: لا يستبرئ من بوله عند النسائي. فهذه ثلاثة ألفاظ متقاربات جاء بها الحديث: لا يستنزه، لا يستبرئ، وأيضا لا يستتر. واستدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة جميع الأبوال، حيث جعل أل هنا لماذا؟ للجنس، فشملت أبوال الإبل وأبوال البقر والغنم، وهذا ليس بصحيح. وإنما أل هنا لماذا؟ للعهد، يعني بول الآدمي المعهود. أما أبوال ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه فهي طاهرة. ودليل ذلك ما أخرجه الشيخاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل على أنها طاهرة. أما إزالة النجاسة فهل تحتاج إلى نية أم لا تحتاج؟
لا تحتاج،
لا تحتاج، بحيث أنه لو وقعت نجاسة على الثوب أو البدن أو الأرض ونزل المطر فغسل الأرض وطهرها بدون نية، فإنه يجب، فإنه تصلح ولا ما تصلح؟ يصلح. أما الأحداث كالجنابة والحدث الأصغر لا بد فيها من النية، بحيث الإنسان إذا توضأ يريد التبرد أو ابتسل يريد التبرد وكان جنبا مثلا، هل ترتفع جنابته؟ لا. أو غسل أعضاء الوضوء يريد التبرد، الجو حار وغسل أعضاء الوضوء يتبرد ولم ينتوي الوضوء، هذا لا ينعقد له وضوء، إنما هو غسل يتبرد. وكمن صام للتنحيف، تنحيف البدن، ولا ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا، هذا أيضا لا ينعقد له صيام، لا بد من النية. كذلك الزكاة، إذا وجبت على الإنسان وأداها عنه شخص فلا تصح، أداها عنه شخص ولم يقل له انتوي ولم ينتوي، هل تحسب له زكاة؟ لا. أو أخرجها صدقة لهؤلاء الذين يشحذون في الأسواق والطرقات، أخرجها صدقة ليس زكاة فريضة، ثم قال لما جاء مع الزكاة: أنا سأحتسبها من الزكاة. أو أخرجها للضرائب أو التأمينات، حمك الله، أو التأمينات بهذه النية، هل تحسب له زكاة؟ لا. وما يشتهد به البعض هداهم الله من قولهم بأن الزكاة، بأن الضرائب والتأمينات تدخل في الزكاة، هذا غلط. لماذا؟ لأن مصارف الضرائب والتأمينات ليست هي مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في كتاب في سورة التوبة براءة، حصرها في ذلك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبعض الناس الآن صار يتفلسف، يقول أنا أضع أموالي في البنوك وهذه الفوائد وأخذها وأضعها في الزكاة بدل ما تأخذها الدولة. نقول له أضع مالك بحساب جاري إن شئت إذا خفت على مالك، ولكن بدون فوائد. يقول لا، بعض المتحذلقين من أصحاب اللحى يقول لا، أنا وغالبا يخرج هذا من الخوارج، عندهم بغض للدولة غريب جدا. حتى في هذا يقعون في الربا ويقول نخرجها، نخرج الزكاة منها بدل ما نتركها للدولة. شيء عجيب جدا، وهذا من 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 أعمال العقل في مخالفة النص. وغالبا هذه الجماعات تضل بهذه الصورة. يعني أمس كان جلس مع عمال وانصرف، ودخل رجل ملتحي يريد الخلاء، فأول ما خرج قلت أنت تبع حزب النور؟ من شكله تبع حزب النور. قال طب اسمح لي صلى الوتر بس ونتكلم. قلت له بس، فصلى الوتر، قلت له تبع حزب النور؟ فقال يضحك، قال لي تعرف فلان؟ تعرف فلان من الحزبيين قبل هنا؟ فقلت نعم أعرف. قال طب حضرتك اسمه؟ قلت له كذا فلان. قال أنا أسمع عنك كثير من زمان. قلت له كده رسالة وصلت. سبحان الله، أخذت أقرأ كأنه أقرأ على إنسان لبسه جن، أقرأ كده وأنا بكفي في المسجد. ونبينا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إياكم وعبية الجاهلية، فمؤمن تقي وفاجر شقي. عشان يتكلم يفتح أي كلام مفيش، كأنه مع وقف رجل عامي ابن خالد مسعود، وقف رجل عامي يضحك. تستمرت معي لحد الأخير ولا؟ جاء الضيوف عندك تمام. العام مبسوط بالكلام وعمال يضحك، فيه ولا سنة ما يقول لي يا لا يا خريف فلان فلان. هؤلاء الناس يا أصحاب الجماعات تقرأ عليه الآية والحديث ك يعني الممسوس بيصرخ، هذا لا يتحرك. ورجل دكتور بعد ما ومشين سمعت الرجل يكلمه يا دكتور فلان، قلت سبحان الله. وجاء لماذا؟ ليشرف على كتاتيب مركز بلد، يعني شيخ مش بيكون شيخ كبير، حتى عشان يفتح النقاش كأنه واخد برنامج أنه لا تناقش أحد من هؤلاء. أحمد الله يا إخوة على هذه النعمة، نعمة تعظيم الدليل واتباع الدليل، سواء وافق هواك أو خالف هواك، وافق شيخك أو خالف شيخك. نحن لا نتعصب لأحد، لسنا مداخله ولسنا جامية، إنما نحن مسلمون، ربنا سمانا مسلمين. حتى ذكرت له هذه الآية، هو سماكم مسلمين. نعم. فإزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية، أما رفع الأحداث فيفتقر إلى نية. وإن تبقى أيضا الزكاة لابد أن تنتوي إخراج الزكاة. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وضع الجريد هذا على القبر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس عليه غيره. وأما ما فعله بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك فهذا اجتهاد منهم وهو خطأ ليس صوابا. لماذا؟ لأمرين. الأول أن هذا فيه سوء ظن بالميت أنه يعذب، والأمر الثاني ما هو؟ أنه ادعاء لمعرفة الغيب. طبعا من وقع من الصحابة في ذلك لا يقصد هذا، لكنه اجتهاد. لو قيل لك الصحابة فعلوا، يقول الرسول ما قال يا أخي، الرسول فعل هذا ولم يدلنا عليه. نعم فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقل افعلوا هذا ففيه أجر كذا، أو ساعدوا إخوانكم في القبور واغرسوا على قبورهم ونحو ذلك. قوله وما يعذبان في كبير يعني في اعتقادهما، وإن كان كبيرا عند الله. وقيل ما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه، فليس التحرز من هذا الأمر بالكبير الشاق عليهما. وفعلا بعض الناس لا يهتم بمسألة التطهر والتطيب ونحو ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله كتاب الحيض. قال الحافظ النووي رحمه الله باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
والحيض لغة هو السيلان، ومنه حاض الوادي يعني سال. ولغة وشرعا ما هو الحيض؟
دم مخصوص
يخرج في وقت مخصوص في زمن مخصوص في بالصفات المخصوص دم الحيض، وهو نجس بالإجماع. نعم.
مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاقنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان
جرير
بن عبد الحميد
منصور بن المعتمر وراي بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا يروى عن عمه
إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن الأسود النخعي نعم
الأسود
بن يزيد بن قيس بن علقمة
عمه ولا ابن عمه إبراهيم بن يزيد الأسود بن يزيد
أخو الأسود بن يزيد أخو عبد الرحمن بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس ووالد عبد الرحمن بن الأسود وخال إبراهيم النخعي
خال إبراهيم نعم خال إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد إبراهيم النخعي من علماء الكوفة صاحب المرجئة لما قالوا انتشر قول حنبل بن أبي سليمان شيخ الإمام حنيفة بأن الإيمان اعتقاد وتلفظ فقط فصاحب إبراهيم بن يزيد ومن تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتدر بإزار ثم يباشرها.
نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
نعم. وهذا الحديث جاء من طريق ميمونة رضي الله عنها ومن طريق عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضة، والأمر في ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها أو أمرها، هذا على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ يعني إذا باشر بدون أن تعتذر له زوجته هل هذا جائز أم الأمر هنا الوجوب؟ الصواب أنه للاستحباب، إذا أمن أن تغلبه شهوته وكذلك إذا أمن الدم فلا حرج أن يباشر من تحت الثياب أو بدون ثياب، ولكن يتقي الفرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي في حديث أنس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يباشرها إلا بإزار، وهذا أفضل وأحسن خاصا إذا خاف ألا يملك إربه. وفيه أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهر، وأن لها أن تطبخ وتعجن وتغسل وتصنع كل شيء وتذبح أيضا، فالنسخ للحائض لا تذبح. وإذا حالت المرأة في من كانوا قبلنا يمنعون أن يأكلوها ولا يجالسوها ولا يشاربوها، وإنما النجاسة مخصوصة بالدم فقط خلافا لليهود كانوا لا يأكلون معها ولا يجالسونها ولا يشاربوها ولا يشاربونها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع كل شيء إلا النكاح، فبالغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال
في الحديث السابق أيضا دليل أن المرأة يجب عليها أن تراعي حالة زوجها إذا كان له شهوة قوية، كان شابا مثلا قويا في شهوته، أن تراعي ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه 9 من النسوة، ومع ذلك كان يأمر النساءه أن يأتزلن، يعني ومن عنده زوجات أخر، إلا أنه ربما احتاج أن يجامع أو يباشر، عفوا أن يباشر هذه فلا بأس. والمرأة تهتم، وبعض أكثر المشاكل التي تأتينا مع الأسف بسبب غباء النساء، غباء المرأة لا تهتم بزوجها لا من جهة الزينة ولا من جهة قضاء وطره ولا من جهة اللفظ الحسن والأدب في الكلام والنقاش والحوار، وهذا يؤدي إلى الطلاق كثيرا. فالمرأة إذا طلبها زوجها حتى وهي حائض تأتزر له أو لا تأتزر، ويتوقع الرجل الفرج والجماع في الفرج. فهذا أمر مهم، وكذلك الرجال حتى يغضوا أبصارهم عن غير زوجاتهم يجب عليهم أن يفعلوا، أو عليهم أن يفعلوا ذلك إن احتاجوا، إن احتاجوا إليه. نعم، يفعل كل شيء، يقبل ويقبل ويضم ويفعل ويباشر كل شيء إلا الجماع، إلا الفرج. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب.
ابن وهب من هو؟
من هو من؟
عبد الله هذا
مخرمة
ابن وهب مصري.
عبد الله، نعم، عبد الله بن وهب المصري.
أظن فيه شيء في التدليس،
ثقة حافظ عابد
فقط ذهبي الكاشف.
ذهب في الكاشف. قال أحد الأعلام قال يحيى بن بكير هو أفقه من ابن القاسم، وقال يونس بن عبد الأعلى طلب للقضاء فجنن نفسه وانقطع.
فجنب،
فجنن من الاختباء يعني جنن.
جنة يعني والصيام جنة.
قال يحيى بن بكير هو أفقه من ابن القاسم، وقال يونس بن عبد الأعلى طلب للقضاء فجنن مكرر فجنن نفسه وانقطع. فقط هذا الشيء في الكاشف.
شيء
أظن
قال حدثنيه حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب.
نعم.
لماذا قال حدثنا ابن وهب؟ وقال عن مخرمة هنا.
وفي المرتين قال عن مخرمة عن.
أقصد قال مرة حدثنا قال أخبرني مخرمة. طيب الله أعلم، هذا كله فيه كلام في التدليس وإذا عن نعم. طيب
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب.
في هذا الحديث أنه لا بأس أن يضطجع الزوج مع امرأته الحائض ويضع بينه وبين جسمها ثوبا حتى يأمن من الدم، وإن لم يضع فلا حرج عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
في هذا الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجعلن ثيابا للحيض وثيابا للطهر، وهذا من باب الأكمل والأفضل. وإن كان يجوز أن تصلي في ثوب حيضها إذا لم يكن فيه نجاسة، فإذا رأت فيه النجاسة غسلته ولها أن تصلي فيه بعد الغسل. وفيه أيضا جواز اغتسال الرجل والمرأة أو عفوا وزوجته في الإناء الواحد، ومعلوم أنهما في حال الاغتسال يكونان عاريين، فيجوز الإنسان يغتسل عاريا إذا لم يكن عنده أحد كما سيأتي في بابه. وأما الأحاديث الواردة في النظر إلى الفرج وأنها تورث العمى، كل أحاديث مكذوبة وموضوعة لا تصح. فالرجل له من المرأة كل شيء، ينظر لكل شيء، يتمتع بكل شيء من بدنها، كذلك المرأة تنظر إلى زوجها ولو كان عاريا، لا حرج في ذلك أبدا. نعم.
مروزي قال في ترجمة ابن وهب، قال
مصري هو،
مصري نعم، قال كان حديثه بعضه سماع وبعضه عرض وبعضه مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول قال حيوة قال فلان، وقال قد رأيت ابن وهب ولم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه وقال وأخبرني بعض أصحابنا أنه رأى ابن وهب عند ابن عيينة، فقال له الكتب التي عرضها عليك ابن أخي أرويها عنك، ثم قال يحيى أخبرنا أنه شهد ابن وهب عند ابن عيينة. فلعله شيخ من هذا يعني قال أخبرنا،
كان أخذ إجازات أكثر من طريق مناولة وإيه؟
سماع ومناولة وعرض.
عرض سماع ومناولة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، فأرجله يعني أسرحه. في ذلك جواز أن يسرح المعتكف شعره وأن يغسله، وإن استعان بأحد لا بأس، وأن إخراج الرأس لا يفسد الاعتكاف، إنما الذي يفسد الاعتكاف ما هو خروج القدمين وتنازعوا في قدم واحدة. وحدود الخروج ما هي في مسجدنا نحن الآن؟ هل إذا خرج من هذا الباب يكون قد خرج؟ لا، إنما إذا خرج من هذا السور حدود المسجد يكون قد خرج. وإذا صعد لأعلى سقف المسجد هل يكون خارجا من المسجد الاعتكاف؟ لا، ما على كله تابع للمسجد. كذلك لو كانت حجرات في داخل هذا الإطار الحدود، لو في حجرة تفتح على المسجد يجوز الاعتكاف فيها كما في السجدة الدائمة بجواز ذلك، إذا كانت تفتح في المسجد. ما إذا كانت تفتح إلى خارج هل يعتكف وليس لها فتحة إلى المسجد، هل يعتكف فيها؟ لا. انتبه لهذا، بعض الناس يعتكف مثلا في بيت مجاور للمسجد في حضانة أو اعتكاف، وذلك يصلون الجماعة صلاة الجماعة فيه، وهذا من الأخطاء، والصفوف غير متصلة، هذا غلط، وهذه لا تنعقد صلاة الجماعة. وهذا ابن يوم للشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله، وكان رجلا كبيرا في السن يمشي على عصاتين وعلى قدمين، وكان قد ركب ميكروفون بيته بجوار المسجد، وصل من المسجد ميكروفون لكي يتابع الإمام، تابع الإمام في صلاة الجماعة. اجتهد منه، ناقشني فيه نقاشا طويلا وأصر على قوله أنه لا بأس، لا بأس، هو عالم العلماء، لكن الحق لذلك أكثر علمائنا ومشايخنا أنه إذا كان هذا البيت بينه وبين المسجد شارع فلا يجوز صلاة الجماعة فيه، وكذلك إذا كان فيه غرف لكن تفتح في خارج المسجد فهذا لا يكون من المسجد، أما إذا فتحت في المسجد حجرات النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس يصلى فيه. وهذا المصلى النسائي الذي أسفل
داخل المسجد،
داخل المسجد، داخل جدران المسجد، فلما داخل حرم المسجد بعض المساجد يكون أمامها يعني حديقة يصلون فيها صلاة العيد والجنائز، هذه أيضا من داخل المسجد، داخل المسجد لا بأس. نعم،
إذا اتصلت الصفوف لبيت الشيخ رحمه الله،
إذا اتصلت الصفوف لا بأس، إذا اتصلت الصفوف لا بأس، كما في الحرم الآن، وأنا الصنف الفنادق وخلف الفنادق السكنية الصفوف متصلة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.